تموج. والله يا إخوان كنا على ظهور رؤوس الجبال لما تقصف لكثرة قصف الطائرات ودوي المدافع، الجبال تميد تحت أقدامنا. الدوي لا تستطيع أن تفرق بين دوي الطائرات وهدير المدافع، هدير الطائرات ودوي المدافع، والقصف كله اختلط مع بعضه البعض. ليل نهار الدوي مستمر. مسكت أبا عبد الله وجد أمام الشيخ سياف، قلت له يا شيخ سياف، هل من الضروري أن نحافظ على المأسدة؟ يعني نقتل إخواننا من أجل الحفاظ على بقعة الأرض؟ يأخذون المأسدة والمثبع. قال الشيخ سياف، نعم نريد الحفاظ على المأسدة لأنها عرفت في العالم الإسلامي، وفقدها هزة معنوية لقيمة المجاهدين. قلت له إذن امسك هذا، هؤلاء ممنوع يغادروا من حولك. كان الشيخ في النفق. قال له يا أبو عبد الله وأبو الحسن، الشيخ تميم ممنوع تغادروا من هنا. قال له أبو عبد الله، بس يوم واحد، يوم العيد تسمح لي أنا وأبو الحسن. الشيخ تميم قام وصار يحب يد الشيخ سياف، مشان الله يا شيخ سياف بس أنا رد كذلك اسمح لي. قال له أنت ممنوع تتحرك يا شيخ تميم، اجلس هنا. يا شيخ سياف ببوس يدك ببوس رجلك. قال له ما في فائدة، ممنوع تتحرك من هنا. فبقينا بجانب الشيخ سياف. وذهب أبو عبد الله ثاني يوم الصبح، ورجع بمجموعة من الإخوة حوالي 30، وبدأت المعارك مع الكوماندوز، واستشهد في يوم العيد 7 من إخواننا، ثم استشهد في اليومين الآخرين حوالي 6، المهم 13 أخا عربيا استشهدوا في تلك المعركة. طبعا الشيخ تميم بجانب الشيخ سياف، وكنا بجانب الشيخ سياف. ورجع الشيخ تميم بعد المعركة، وبعد أن شرف الله المسلمين المجاهدين بالنصر، وكان نصرا عظيما مؤزرا، الباكستانيون فاجأونا بنتائج عجيبة. قال هل تعرفون كم دمرتم، لا طبعا للمجاهدين الأفغان ومعهم العرب، كم دمرتم في هذه المعركة؟ قالوا كم؟ قال 122 دبابة وناقلة وزربوش اللي هي المدرعة، وسقط 9 طائرات، وقتل 1500، والجرحى لا يعرفون. ملئت مستشفيات كابل بالجرحى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والآن نقوم إلى صلاة العصر، فقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي يفوق في سبكه ويراعه وبراعته بعض الكتاب العاديين، ما كان فقيها معروفا، ما كان عالما مرموقا، لكني وجدت فيه صفة كما نظن والله أعلم هي التي جعلت لكلامه قبولا في قلوب الناس، وهي الإخلاص والله أعلم. نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحد. كان فالإخلاص روح الكلمات وحياة العبارات، لأنه بالإخلاص وبالصدق تخرج الكلمات من القلوب فتبلغ إلى القلوب بحرارتها وسخونتها، والتفاعل معها تنتقل بأثرها إلى قلوب الناس. كما قلت، الشيخ تميم كان رجلا عاديا في ثقافته، في علمه، في فقهه، لكن الله عز وجل بارك في أشرطته حتى أن قضية أفغانستان أصبحت قضية عالمية لعوامل كثيرة داخلية وخارجية، ولكن من الذين أسهموا في نقل القضية من قضية قومية إلى قضية عالمية هم الإخوة الذين شاركوا في الجهاد، وعلى رأسهم الشيخ تميم رحمه الله. هو أول من عرف أبناء الجزيرة العربية بالقضية الأفغانية. أبو الحسن المدني قال قبل وائل جليدان: قبل أن آتي إلى الجهاد مررت على الشيخ تميم لأتكلم معه عن الجهاد قبل أن أصل إلى بيشاور. فالشيخ رحمه الله وبارك له فيما قدم وغفر الله له عن زلاته وأخطائه وتقبل الله حسناته وأعماله الصالحة، أقول الشيخ الله عز وجل جعله في هذا المكان بقدر منه إمام مسجد في السعودية وفي المنطقة الشرقية، وأصبحت أشرطته تتداول بين الشباب، شباب الجزيرة، وتنتشر انتشار النور والنار، النور في الظلام والنار في الهشيم. الحقيقة وجدت أبياتا كتبتها في لهيب المعركة يعني تصلح للشيخ. قلت فيه: أقل بلاء بالرزايا من القنا، وأقدم بين الجحفلين من النبل، أعز بني الدنيا وليث إذا انبرى، فإنك نصل والشدائد للنضل، مقيم مع الهيجاء في كل منزل، كأنك في كل الصوارم في آل. أقل بلاء بالرزايا من القنا يعني لا يهتم بالمصائب كما لا يهتم الرمح بما يصيبه من أجساد يخترقها أو غير ذلك. أعز بني الدنيا وليث يعني أسد إذا انبرى إذا ظهر، فإنك نصل يعني سيف، والشدائد للنصل أي أن السيوف أعدت للشدائد، مقيم مع الهيجاء الحرب في كل موطن أو كل منزل، كأنك مع كل الصوارم في أهلي، كأن أهلك هي السيوف والحروب، فكأنك مع كل الصوارم يعني الصوارم جمع صارم وهو السيف. والحقيقة يعني كما ذكرت في الخطبة اليوم، يعني يوم 19 من شعبان 1410 هجري و 20 10 1989 ميلادي، 20 أكتوبر أو 19 من ربيع الأول، ليس من شعبان. نحن اليوم في 19 من ربيع الأول 1410 هجري، ليس 19 من شعبان. فأقول يعني رحمه الله، رحمه الله، كانت محاضراته تصل إلى القلوب بسرعة. فذهبت وإياه إلى الإمارات في شعبان الماضي، كنا في قطر ثم ذهبنا إلى الإمارات بمحاضراته، أخذوه لأكثر من محاضرة في أقسام النساء في جمعيات الإصلاح وغيرها. فجمع رحمه الله، جمع خلال عدة أيام عدة كيلوغرامات من الذهب من حلي النساء التي كانت تتناثر على شيخ تميم، يدعو يقول للنساء: أنا أدعو لكم، أقول للمجاهدين أن يدعو لكل أخت تتبرع لهم بحليها أو بقرطها أو بسوارها. فجمع خلال أيام بسيطة حوالي 4 كيلوغرام ذهب أو أكثر. فتأثيره في النفوس يعني عجيب. كما قلت كذلك خلال الأسبوع الماضي أتعبتنا النساء وهي تتصل: الشيخ تميم موجود؟ لماذا؟ نحن نريد أن نتصل به. هو سمعنا له شريطا ونريد أن نتصل به ونسأله، نحن نريد أن نقدم إلى الجهاد. عرفته في المأسدة، رابط في المأسدة عدة أشهر بين الثلوج، وكما قلت يعني كنت أقف أمام تواضعه وطاعته لشباب صغار مسؤولين في المواقع في جادي، كنت أقف موقف الإعجاب لهذا التواضع الجم والأدب الرفيع، الأدب الشرعي الرفيع في طاعة الأمراء. وإن تأمر عليكم عبد اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد كأن رأسه زبيب. حبه للقتال يعني كان يستبشر دائما بالمعارك، لا كما يقول أبو الطيب: لئن عمرت جعلت الحرب والدة والسمهرية يعني الرمح أخا، والمشرفي يعني السيف أبا أخا، والمشرفي أبا، بكل أشعث يلقى الموت مبتسما حتى كأن له في قتله إرادة، يعني كأنه يبحث عن قتل نفسه، حتى كأن له غرض في قتل نفسه، حتى كأن له في قتله إرب فج يعني أصيل، يكاد صهيل الخيل يقذفه عن سرجه فرحا بالغزو أو طربا، إن المنية لو لاقتهم جفلت رعناء تتهم الإقدام والهرب. فعلا عجيب في شجاعته، في حبه للمعارك، حبه يلذ لأذني سماع الصليل ويبهج نفسي مسيل الدماء، فكيف اصطباري لكيد العدو وكيف احتمالي لكيد العدا، ونفس الشريف لها غايتان ورود المنايا ونيل المنى. فعلا كان كذلك. الشيخ سيف يحدث عن جرأته، جاءني وقال لي هو الشيخ تميم الشيخ عبد الله أنا أريد أن أذهب إلى كابل مع الشيخ سياف، أعطني إجازة. قلنا له أنت مجاز يا شيخ تميم. كان الشيخ سياف والشيخ رباني يريدان أن يرسل إلى كابل يتفقدان الجبهات. وصلوا أزرى، أزرى المنطقة التي تفصل بكتيا عن كابل، عن منطقة كابل، جبل مرتفع جدا، والشيخ تميم يريد أن يصعده، وأن للشيخ تميم أن يصعد جبلا مثل هذا ووزنه 150 كيلوغرام وزيادة. قال له الشيخ سياف أنت تبقى هنا يا شيخ تميم؟ قال لا بد أن أصعد الجبل. قال الشيخ سياف لا حول ولا قوة إلا بالله، هاتوا له بحصان. ركب الشيخ تميم الحصان، والحصان فقط ها يطيعه أول مرة عندما يركبه، بعدها بعد أن ينزل الحصان كلما رآه يبدأ يرفض حتى لا يركبه لأنه فوق العمولة الكاملة الشيخ رحمه الله. كان عند الشيخ، يعني ندخل كلاما في كلام، عند الشيخ جلال الدين كان حصان، فأول مرة ذهب الشيخ تميم عنده فركب الحصان، ركب الحصان وجد الحصان فوقه قوة حمل أكثر من الحمل، لأنه أقصى غاية للحمل هناك 140 كيلوغرام، الشيخ 155. فبعد أن نزل الشيخ عنه نظر فيه الحصان وعرف شكل الشيخ، فصار كلما اقترب الشيخ من الحصان يبدأ يرفس ها ويرفع ذنبه شموسا. فماذا صاروا يصنعون؟ صاروا يأتون بقماش يجللون فيها عيني الحصان حتى يركب الشيخ وبعدها يرفعون القماش عن عينه. ركب الشيخ الحصان والدنيا قرب الغروب. يقول الشيخ سياف والله لقد تصاغرت، رأيت نفسي صغيرا أمام عزيمة الشيخ تميم وهمته. قال لو دفعوا لي مهما دفعوا لي من الأموال لا يمكن أن أركب الحصان في هذا الطريق. قال الطريق لا تزيد عن قدم واحد 30 سنتيمتر، إذا زلق الحصان في أي مكان معنى ذلك سيقضي الشيخ تميم والحصان يتدهوران إلى قعر الوادي ويتحطمان. ركب الشيخ تميم، وصرت أفكر الآن إذا سقط الشيخ تميم كيف نخرج جثته من قعر الوادي، هذا الذي كان يشغلني. مضينا ومشى الشيخ رباني وبعد الشيخ سياف، والشيخ تميم مشى راكبا الحصان صاعدا الجبل. على الطريق زلق الحصان، سقط الشيخ تميم، جاء صائح يصيح للشيخ سياف الحق يا شيخ سياف، الشيخ تميم سقط. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف نخرج جثته الآن من الوادي؟ قال فذهبت وأنا لا أكاد ألتقط أنفاسي، فوجدت الشيخ تميم قد ساق الله له كمية قليلة من التراب فحفظته من أن يتدحرج إلى قعر الوادي. أيوة يا شيخ تميم بكفي. قال لا، لا بد أن أصعد الجبل. ركب الحصان ومرة أخرى مضى الحصان، الدنيا قرب العشاء والطريق ضيقة والجبل هكذا شاهق، والشيخ تميم ماسك بعرف الحصان ومضى، الدنيا ليل. مروا من تحت شجرة جذع من جذوعها منخفض جذع سبيل. فشيخ تميم غير منتبه، فالعرق جذع الشجرة، هذا عرق الشجرة المعترض، مسك رقبة الشيخ تميم وقلبه إلى الخلف، مسك الشيخ تميم بالحصان، الحصان نزل على صدر الشيخ تميم، الشيخ تميم دفعه هكذا بيديه أبعد الحصان عنه صدر. الصائح مرة أخرى يا شيخ سياف يا شيخ رباني، الشيخ تميم وقع، الشيخ تميم كسرت رجله، تهشمت هذه الركبة وألمها شديد ومستلق على ظهره. فالشيخ رباني لما رآه هكذا مستلق قال له ماذا حصل؟ قال له وقعت إلى الخلف والحصان وقع على صدري ودفعته. فضحك الشيخ رباني، ها ضحكا يعني يكاد يبدي نواجذه، قال يا شيخ تميم أنت تريد أن تجلس على الناس، فالله عز وجل جازاك بأن أجلس عليك الحصان. وواصل الشيخ رحمه الله، رجع معه بعد أن رجع من جادي من المواقف، مواقف الإصرار، قال أنا خلاص أريد أن أتدرب وسأتحدى الناس بالتدريب. وضعنا في صدر الشيخ أبو برهان، لبسوا فروي لأنه هكذا تستعمل يعني يستعملون لتضمير الخيل، يستعملون الجلال في أماكن حارة ينزل العرق، ها يخللون الطعام للخيل تضمر لحومها، ها تسمى هذه الخيل التي تعد للسبق تضمر بحيث توضع في مكان حار مع جلالات عرق كثير وتمتص العرق وتضمر اللحوم يوما بعد يوم، ومع قلة الطعام تخرج أرجلها فقط هي إيه القوية وقد ضمر بطنها. الشيخ أبو برهان عنده فروي، قال له يا شيخ تميم أنت لازم تلبس هذه الفروي كل يوم الصبح وتطلع راس الجبل وترجع، الواحد لو لابس قميص يبتل من العرق، فكيف الذي يلبس فروة لو كان بين الثلوج ينزل عليه العرق؟ في يومين الشيخ تميم نقص 3 كيلوغرام، كل يوم 1.5 كيلو تنم. تدرب بعدين جاءني قال أنا أريد أن أذهب إلى الجبهة. أين يا شيخ تميم؟ قال لي عبد الله أنس موجود، أنا سأذهب معه عند أحمد جامع صادق. يا شيخ تميم لا تستطيع أن تخترق 7 جبال 14 يوما وأنت معلق بين السماء والأرض. قال أنا متوكل على الله، الله عز وجل كتب له أن يرى بنفسه تجربة. دخل الشباب أبو كتيبة ومعه 26 عربي. شيخ تميم تأخر قليلا في تترال أو على الحدود والشباب يتسلقون جبلا بعد جبل. في جبل، هذا آخر جبل الذي بين نورستان وبين بنشير، آخر جبل هي 7 جبال في نورستان، وهذه الجبال مكسوة بالثلوج أكثر من نصف السنة، ويبقون فعلا 14 يوما معلقين بين السماء والأرض. وأهل نورستان تطلب منهم الرغيف يعطونك إياه بأضعاف أضعافه أضعاف ثمنه، البيضة بخمس أضعاف إلى آخر. في نص الطريق نزلت عليهم عاصفة ثلجية، غطت الطرقات. كان معهم شاب عراقي اسمه علي، ما استطاع أن يواصل، وزنه 90 كيلوغرام، بينما الشيخ بين 140 و150، وما استطاع أن يواصل. قال لهم اتركوني أموت هنا بين الثلوج، وفعلا تركوا، لأن الإنسان لا يستطيع أن يحمل عن أخيه هذه الواسكت، هذا الصدر، وفعلا تركوه يموت علي. ومكث 3 أيام مع سليبينج باج. الله عز وجل ساق إليه قافلة راجعة من أفغانستان وأنقذت. كما يقول علي، أرجو الله عز وجل أن يكون صادقا، قال وأنا نائم في إحدى الليالي في سليبينج باج فوق الثلوج، سمعت هاتفا من السماء يقول اصبر إن الله معك. وفعلا جاءت قافلة، كان ينتظر الموت، جاءت قافلة وأنقذته، لكن أصابعه قد قطعت هنا، كانت قد تفحمت أطرافها وقطعت هنا في الهلال الكويتي. أقول الشيخ تميم لما رأى هذا، ورجع الشباب العرب كلهم 26 شابا عربيا. كان الأخ أبو داود مستلم يستلم إدارة مكتب الخدمات، فجاءني وقال لي شيخ تميم في تترال لازال، رحمه الله رحمه الله. وهو الشباب العرب عندما رجعوا مسكوه على الحدود، البوليس مسكهم وألقاهم في السجن. جاءوا للشيخ تميم الشباب، قالوا يا شيخ تميم مسك منا فلان وفلان، تعال لعلك تتكلم مع ضابط البوليس. دخل عليه فتكلم معه بالإنجليزية، قال له أنتم لماذا تسجنون الشباب الذين يعملون معه؟ قال له من أنت؟ ضابط البوليس. قال له أنت لا تعرف تميم العدناني؟ لا تقرأ الصحف الباكستانية؟ لا ترى صورتي في هذا؟ ذاك ضابط البوليس بدأ يرتجف، سوري I don't يعني I can. المهم قال له الآن تخرجه. قال له أنا مدير الهلال أو المسؤول التعليمي في الهلال. فالمهم أخرج الإخوة. أبو داود قال لي أنا أرى أن تستدعي الشيخ تميم وتسلمه المكتب. فاستدعينا الشيخ تميم، قلنا له يا شيخ تميم ما وجدنا رجلا أليق منك لهذا المكان، فهل لك أن تعيننا في إدارة هذا المكتب حتى نتفرغ للعمل لهذا الجهاد خارج بيشاور؟ فقبل وجزاه الله عنا خيرا. من المواقف الجريئة التي كنت حدثتها قبل قليل، يعني مواقفه في مصر، كان دخل، كان أثناء دراستي في كلية الاقتصاد والتجارة في جامعة عين شمس في القاهرة، كانوا قد أشركوه خطأ بمعسكر اشتراكي قومي، وكان مجموعات من البنات معهم وغير ذلك، فهو عرفوا أن هذا ابن الشاعر الفلسطيني محمد العدناني، وأبوه شخصية لامعة ناصرية، أبوه محمد العدناني كان يحب عبد الناصر حبا عجيبا، وإلو قط يظنونه يسير على نفس الطريق. فهناك سمحوا له أن يلقي كلمة، ونزل يهاجم الاشتراكية ويهاجم المسيرة الثورية ويهاجم، وقال أين أنتم من الإسلام؟ هذه البنات لماذا جئتم بها؟ لتفسدوا أخلاقنا؟ لي إلى آخر. قالوا من أين المصيبة الذي أتينا بها إلى هذا المعسكر وخرب عليهم المعسكر؟ و
المهم متى هذا؟ في وقت لا يستطيع أحد أن يتنفس في مصر، نفس لا يستطيع. صدقوا يا إخوة إنه أنا حضرت الماجستير في أواخر حكم عبد الناصر، إنه إن إخواننا ما استطاعوا أن يبقوا لباس أزواجهم. أزواجنا في الأردن لابسات طبعا طويل جلباب، قصروها في القاهرة حتى لا يراقب البيت من المخابرات بسبب هذا اللباس الغريب في القاهرة. ما كانت في جامعة القاهرة التي فيها حوالي 40,000 فتاة يدرسن في الجامعة ولا فتاة تلبس اللباس الشرعي، إلا كانت بنت أخت الأستاذ سيد رحمه الله، بنت كانت في كلية الآداب كانت لابس. وطيلة السنوات استطاعت أن تقنع واحدة من زميلاتها أن تلبس الطويل، فلبست الطويل فأهلها جن جنونه، حتودينا بداهية يا بنتي، نيلة سودة، حتجيبينا الدور، المصيبة إلى آخره، من فين أنت جبتينا اللباس ده؟ البنت خلاص اقتنعت لابد أن تلبسه، طلبت من أهلها أن يفصلوا، طلبت من أهلها، كانت فصلت ثوب أو أخذته من هذه بنت أخت سيد قطب. ويوم الامتحان، امتحانها الساعة 8 أو 9 صباحا، أهلها أخذوا جلبابها ووضعوه في الماء حتى لا تتمكن من لباسها، حتى يضطروها للذهاب للامتحان وهي باللباس الفاضح. فاتصل التليفون بهذه بنت أخت سيد وقالت لها مري علي بالسيارة بجلبابك الثاني حتى ألبسه وأذهب إلى الجامعة به. فما كان يعني جو مكهرب في القاهرة، لا يستطيع أحد أن يتكلم عن الإسلام أبدا. صدقوا يا إخوة، كانت عندنا شغالة تأتي يعني تساعد أم محمد، قالت لي أم محمد هل تتصور امرأة لا تعرف أن الحيض يفسد الصيام، صائمة وهي حائض، ممنوع حدا يتكلم، ما في أحد يتكلم عن الإسلام أبدا أبدا. فالمهم في تلك الفترة كان الشيخ تميم يدرس في القاهرة الاقتصاد والتجارة، ووالده يريده أن يكون اقتصاديا كبيرا شهيرا، ابن محمد الخورشد العدناني، وجده حاكم القدس، حاكم ولاية القدس للدولة العثمانية. فكانوا يعني يشعرون أنهم من عائلة متفردة في الحسب والنسب والجاه وغير ذلك، فكانوا يريدون لأولادهم أن يعيشوا بهذا المستوى. وإن شاء الله بعد صلاة المغرب نكمل سيرة هذا الرجل، نرجو الله. شدني إليه غيرته الشديدة على الإسلام، حرقته، تفاعله بالأحداث الإسلامية. إذا حدثته عن قصة من مآسي المسلمين كأنما هي واقعة عليه، يبكي. كان غزير العبرة سريع الدمع، إذا رقيق، كان رقيق القلب، جياش العاطفة، فتراه يحدثونه عن المجاعة في هرات يبكي، يحدثونه عن انتهاك الحرمات في أفغانستان، يتفاعل كأن القضية تقع في واقعة في داخل بيته. وكأنه كان يعني عندما يسمع عن الأعراض كأنه يردد أقوال أو أبيات ابن المبارك، كيف القرار وكيف يهدأ مسلم والمسلمات مع العدو المعتدي، القائلات إذا خشين فضيحة جهد المقالة ليتنا لم نولد. كان ليس من العلماء البارزين، لكنه كان يحاول أن يطبق كل ما يعلمه على نفسه، يحاول أن يعمل بما يعلم. يعني مثلا أخته شقيقته كان زوجها مدير البنك العربي، له فروع كثيرة في الشرق، وهذا المدير يعني مدير بارز فيه. فكان لعدة سنوات يزور أخته ولا يشرب الشاي من عنده، وهي تحبه وترجوه، يقول لها لا يمكن أن أكون آكلا لمال الربا، هذه قضية لا مساومة عليها، زوجك مدير بنك فدخله من الربا، ولعن الله آكل الربا وموكله. عندما تخرج من الجامعة من كلية الاقتصاد والتجارة، حاوله هذا زوج أخته أن يشغله عنده في البنك، قال له خلال فترة أرقيك وتصبح نائبا لي مديرا للبنك في الشرق، نائبا لمدير البنك في الشرق. رفض أن يدخل البنوك، شهادته اقتصاد، أين يعمل؟ فبحث عن مدرسة أهلية وتعاقد معها يعلم اللغة الإنجليزية، وفيها تعرف على زوجته، كانت طالبة في الثانوي وكانت بنتا صالحة، رآها تغطي شعرها وتلبس جوارب، وفي ذلك الوقت الذي لم يكن في الأردن ولا في فلسطين فتاة واحدة تلبس لباس الشرع، فاستصلحها وخطبها من أهلها ثم تزوجها، وكان على خلاف شديد مع أهله يوم أن تزوجها، لأنهم يعتبرون أنفسهم من عائلة ذات حسب ونسب ومجد وتراث وثراء، فكانوا يريدون إحدى بنات العائلات حتى تناسب هذا البيت الذي منه الشيخ تميم، الذي جده حاكم تركيا في فلسطين، والذي والده الشاعر الأول لفلسطين محمد العدنان. كان خطيبا في مسجد في قاعدة الظهران، الله عز وجل يسر له، انظر، رفض أن يعمل في البنوك، فالله عز وجل يسر له أن يعمل في مدرسة أهلية براتب قليل حتى يجد هذه الفتاة ويتزوجها. ثم بعد ذلك يسر الله له عقدا مع شركة إنجليزية براتب يعني بسيط معتدل في السعودية. فمدير الشركة كان يريد مديرا للمشتريات في الشركة، شركة طيران إنجليزية، فكان الشيخ تميم عنده يعمل، فقال لأجرب هذا الشاب الفلسطيني حتى أرى، فأرسله في شراء بعض الحاجات، فنزل الشيخ تميم ولف على المحلات واشترى الغرض لعله مكنسة كهربائية، فقال له صاحب المحل هل أرفع لك الفاتورة؟ قالوا له لا، كما بعتني؟ قال له إن الناس يفعلونها، قال أنا لا أفعله. الإنجليزي قال له بكم اشتريتها؟ قال له بهذه الفاتورة. فنزل السوق، قال من أين؟ قال هذا المحل. نزل السوق وبحث وذهب وسأل المحل، قال نعم، وسأل المحلات الأخرى وجد الثمن أعلى، وقال له صاحب المحل كما حصل معه، قال له قلت له أرفع لك الفاتورة؟ قال لا، أنا لا أكل حراما. فقال إذا نتمسك بهذا الشاب هذا أمين، وسلمه مديرا للمشتريات، ومدير المشتريات راتبه عالي، وبدأ يزداد راتبه حتى وصل 21,000 ريال في الشهر، وسلم المسجد وكان راتبه 3,500 ريال. قال هذا المسجد من باب الله فوق راتبي، أنا لا يدخل جيبي ريال واحد. هذا للمجاهدين الأفغان، جاء من الله ويرجع إلى الله، جاء زيادة عن راتبي والحمد لله أنا مكتفي، بيت في القاعدة مؤسس مجانا 21,000 ريال، هو الشيخ تميم خطيب قاعدة الظهران. وأصبح الناس يترددون على مسجده واضطروا إلى توسعته 4 أضعاف، لأن الشيخ رحمه الله كان ما يجول في نفسه يقول على المنبر. وهذا يعني طراز غريب في تلك الساعة. فيعني مرة مسؤول من المسؤولين بعد أن بات أصبح الشيخ تميم يتكلم عن الربا ويتكلم عن الكورة ويتكلم الذي يأتي بباله يتكلم، قال له يا شيخ تميم أنت في منطقة مكان حساس، قاعدة عسكرية، نحن يعني نرى أنك تمس مواضيع حساسة، وأنت تعرف أن راتبك 21,000 ريال، ها، وأنا راتبي أقل منك وأنا مسؤول عنك، فيعني ليس من المؤمن أعطيك 3,500. قال له ولذلك أرجو أن تحافظ على مكانك ومركزك. قال له والله الراتب ليس منك، من رب العالمين، هو متى ما شاء يأخذه فتح هذا الباب من الرزق، ومتى ما شاء يغلقه. فالمهم واصل الشيخ تميم وارتبط بقضية أفغانستان، وبدأ يعرف الشعب في الجزيرة العربية عن القضية الأفغانية، ويعني وصار يحدث عن الكرامات، ويعني تفاعل معها تفاعلا كبيرا، وبدأ يأتي إلى أفغانستان. أول مرة جاء إلى أفغانستان قالوا له هنالك مراكز قريبة للشيخ جلال الدين عليه، كان علمه يعني ليس كثيرا، ولكنه كان يعمل بما يعلم، وما يعتقده خلاص يطبقه. أول ما جاء على الجهاد كان اتصاله بالشيخ جلال الدين حقاني، وقائد عند الشيخ جلال الدين حقاني اسمه محمد حسن، وكان يحدث عنه وعن شجاعته. قال كنا نصل إلى القلعة على بعد 200 متر، قال أي واحد يعني لو رآنا بإمكانه، وكان يركب الحصان هذا محمد حسن، فأقول له يا محمد، يا شيخ محمد حسن، القلعة ترانا؟ فيقول لا يا شيخ تميم لا ترانا، أنا أقرأ عليهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. منها تعلم الشيخ تميم منه هذه الآية على أساس أن يستعملها كلما أراد أن لا يراه أحد أو عدو أو غير ذلك، كلما أراد أن يعني يسهل الله له أمرا يقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدقوا يا إخوة، يعني العجيب هو يقرأها باعتقاد. كانوا يشددون علينا في طريق صدى، هاي البوابة، بوابة البيضاء هذه، أول كرم أجنس إيجنسي، هذه ما كان يمر منها عربي أبدا. لما تصل السيارة يبدأون بالسؤال للعرب، طبعا العربي لا يعرف بشتو، يسألونه بالبشتو، بالفارسي لا يعرف فارسي، فينزلونه ويرجعونه. وكان ضابط شيعي شديد على العرب، يعني فالتقت من كل ناحية. أرجعوني مرتين بعد المغرب من هذا الباب، جاي من بيشاور إلى هناك قرب صدى وصلت، يرجعونني من هذه البوابة، فأرجع أبيت في تل، وأضطر في اليوم الثاني أن أصعد الجبال حتى أتفادى هذه النقطة. يعني صرنا نبحث عن طرق غير الطريق الرئيسي هذا، فنترك السائق الأفغاني يسوق السيارة ونحن ننزل قبل النقطة، ثم ندور من فوق رؤوس الجبال أو نخترق النهر، ها، ثم نلاقي السيارة في مكان آخر بعيدا عن النقطة. الشيخ تميم ما نزل أبدا من السيارة، وقبل أن يصل القوس يقرأ: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وما أرجع مرة واحدة، والله عجيب. هذا ابن ياسر يسمع، هو هنا كان، قال: أريد أن أخذ إلى قطر مجلة الجهاد. فحقيبة وضعت فيها مئات من مجلة الجهاد، وحقيبة وضعت فيها 20 عدد من مجلة الجهاد. فقلت له: يابا اقرأ لي عليها. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قال له: اقرأ أنت. قال له: أنا أريد أنت أن تقرأ لي. المهم قال له: بالأول أنت تقرأ وبعدين أنا أقرأ. قرأ ياسر ها على الثنتين. الشيخ تميم كان مستعجل، أضع إيده على الحقيبة المليئة بمجلة الجهاد، قال: حوالي 1000 عدد، 1000 عدد فيها. قرأ: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. في المطار ها، في المطار فتحوا الشنتات اللي فيها 1000، ما سألوا عنها، ما فتحوها، وهذه بين مواعين 20 عدد، قالوا: هذه تحتجز للمراقبة. نعم، هذا ابن ياسر موجود، نادينا ياسر من المحاسب. سبحان الله، رجل مبارك. كان يجمع ذهب للمجاهدين، جمع كمية من الذهب من الأردن ووضعها في حقيبة، طالع من الأردن على السعودية على قطر. ف سبحان الله، هذا أخ الآن اتصل من السويد يقول: وين الشيخ عبد الله؟ قالوا: موجود. قال: أريد أن أتكلم معه لأنه وعدنا أن يرسل لنا الشيخ تميم العدناني للمحاضرات. أقول: سبحان الله، يعني هو يأخذ الأمور يعني ويتمسك بها أو يعتقد أنها الحق، وقد يكون في المسألة نزاع، ولكن هو يعتقد أنها حق فيطبقها مهما كان. فالمهم جمع كمية من الذهب من الأردن ويريد أن يأتي بها إلى بيشاور، ذهب من الأردن إلى السعودية بالسيارة، وهناك على الحدود يفتشون كل شيء، يخشون من التهريب وخاصة المخدرات وغيره. حتى أعجال السيارة أحيانا يفكونها، والذي ينطبق ينطبق على الشيخ، على الناس ينطبق على الشيخ تميم. كلها، كل الأمتعة، السيارة عجلات هذا فتشت إلا هذه الحقيبة التي فيها الذهب، ودخلت قطر ودخلت وجاءت إلى بيشاور وسلم ثمنها للمجاهدين. كنت أنا وياه في قطر والإمارات. الله عز وجل يعني وجد جعل في قلوب الناس قبولا لكلامه. أكم محاضرة محاضرات للنساء تقريبا جمع حوالي 4 كيلوغرام ذهب من قروطهن وأساورهن وما إلى ذلك. فوضعناهم في حقيبة. يا شيخ تميم نأخذها معنا؟ قال نعم. قلت له هذا ممنوع إدخاله. قال ولا يهمك أنا بقرأ عليها. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وبتمشي ونحن الله طبعا يعني نحن لا نريد شيئا إلا خدمة هذا الجهاد والمجاهدين ونريد إدخالها للمجاهدين. وفعلا جيت أنا وياه والحقيبة معه فيها 4 كيلوغرام ذهب وفي مطار بيشاور. فتشوا ومشت الحقيبة ولم تفتح الحقيبة. هو يعني إذا آمن بشيء يريد أن يلتزم به. وذكرت لكم يعني من ورعه رحمه الله أن زوج أخته كان مديرا للبنك. كان يدخل بيت أخته لسنوات طويلة لا يمكن أن يشرب الشاي في بيتها. يقول لها هذه لا قضية لا مساومة فيها، هذه ربا وأنا لست من آكلي الربا. مما يعني يميز الشيخ تميم رحمه الله حبه لإخوانه وإيثارهم إياهم على نفسه مع الرقة. نحن وضعنا مدير مكتب خدمات لا يرد سائلا، يعني قلما يقول لا، ما قال لا قط إلا في تشهده. لولا التشهد كانت لاءه نعم. فتجد يعني رأيت يوم 19 شعبان 1987 أول عملية يعملها العرب وحدهم. كان الأخ أسامة بارك الله في عمره أسامة بن لادن قد جمع الإخوة في المأسدة وقرر أن يعمل العرب عملية وحدهم. وجلس الشيخ تميم وبدأ الإخوة يمرون عليه الشباب، فما ودع واحدا إلا وفاضت عيناه بالدموع وأحيانا يجهش بالبكاء. الحادي يعني الغزوة التي استشهد فيها الأخ أحمد الزهراني رحمه الله، عاطفة جياشة مع رقة في القلب مع حب للناس الذين يعرفهم. إيثاره لهم على نفسه. رحمه الله كما قلت اليوم في الخطبة قبل 3 أشهر جاءنا أخ من نيجيريا وقال لو عملتم معرضا في نيجيريا. قلنا يا شيخ تميم أنت تذهب لهذا المعرض. شيخ تميم يتقن الإنجليزية وذهب للمعرض، تكلم محاضرات في اللغة الإنجليزية. نيجيريا كأنها تسمع لأول مرة أن هنالك جهاد أفغاني في الأرض. الشارع، الصحف، كلها تبث التلفاز كلها تبث عن الشيخ تميم، عن الجهاد الأفغان. أنا من نيجيريا، الطائرة تمر من مصر في مطار القاهرة، ترانزيت هي، فتحوا جوازه وجدوا فيه تأشيرة باكستان. يا تعال تميم العدناني، تعال راجع الدوائر الأمنية في المطار. دخل قال له أنت ماذا تعمل في باكستان؟ قال له أنا لست في باكستان، أنا في أفغانستان، أنا أجاهد مع المجاهدين وأنا صريح، واسأل ما تريد سأجيبك بصراحة. قالوا ما شاء الله. طيب تعال، ما عندكم ناس مصريين؟ ما عندكم مصريون؟ قالوا عندنا كثيرون. قال له أسماؤهم؟ قالوا سجل، أبو هريرة وأبو مصعب وأبو أنس. قالوا قعدنا على بعض يا شيخ تميم، إحنا عايزين الأسماء الحقيقية. قال له والله أنا لا أعرف الأسماء الحقيقية، ووالله لو كنت أعرف ما أعطيتك اسما واحدا، أنا مجنون أعطيك أسماء الناس الذين يجاهدون في أفغانستان. قال له ليش يا شيخ تميم؟ إيش بدنا نعمل فيهم؟ قال له واحد عندنا كازن اسمه أبو حنفي، جاءكم وضعتوه 4 أشهر في السجن. قال له وين هو أبو حنفي الآن؟ قال له رجع جاهد معنا. قال له شايف يا شيخ تميم إحنا فلتنا؟ قال له بعد ما أطعمتوه هواء. قال له اسمع، لمدير المخابرات المطار، قال له أنا أريد منكم أن تعطوني رخصة ألقي محاضرات في مصر عن الجهاد الأفغاني. قال مدير المطار أي علقة علقناها مع الشيخ هذا؟ فقال له والله وضع البلد حساس الآن لا يحتمل هذه المحاضرات. قال له طيب. مدير المخابرات سأله، قال له بتعرف محمد شوقي الإسلامبولي عندكم؟ قال له عندنا. قال له بتعرفه؟ قال له ومن ذا الذي لا يعرف شقيق البطل الشهيد خالد الإسلامبولي؟ قال له بطل شهيد؟ قال له ولا كيف؟ واحد قتل السادات لا يكون بطلا وشهيدا؟ قال له أنا أريد تعطيني عنوان المحلاوي وكشيك، بدي أزور شيخ تميم. قال له أنا ما بعرف، مدير الأمني للمطار. بحث الشيخ تميم، بحث، عرف أخيرا عنوان المحلاوي، ركب في السيارة وعلى الإسكندرية. وصل، ما هو الآن الأردنيون يحق لهم دخول القاهرة بدون تأشيرة، واليمن وبالتعاون العربي هذا، شو اسمه هذا، مجلس التعاون. فالمهم الشيخ تميم دخل القاهرة وعلى الإسكندرية، سلم على الشيخ المحلاوي، حضر خطبة الجمعة، وبعد خطبة الجمعة بدون حضور ولا دستور، بسم الله الرحمن الرحيم، مسك الميكروفون وساعة ونص وهو يخطب عن الجهاد الأفغاني. المصريون في الإسكندرية بدأوا يتدفقون على الشيخ كأنهم أمواج البحار. هكذا قال، ما رأيت في حياتي محاضرة مثل هذه المحاضرة، البشر كيف هكذا انكبوا علي. بعدها سافر في نفس اليوم، أجوا المخابرات يسألوا عنه، خلاص كان ماشي. في الأردن ألقى عدة محاضرات في المسجد قبل 3 سنوات، في المساجد، في المساجد. قال أنا